بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم من سنته، ولذلك السنة يختلف هذا الاصطلاح باختلاف الفن. فالسنة عند الفقهاء صفة الحكم الشرعي المأمور به أمرا غير جازم، بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والسنة عند أهل العقائد هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. ولهم إطلاق آخر للسنة، وهو الإطلاق الخصوصي في مقابل الشيعة، فالسنة ما يقابل الشيعة. أما السنة عند الأصوليين فهي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح دليلا لحكم شرعي. والسنة عند المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، سواء صلح دليلا لحكم شرعي أو لم يصلح. فالفعل إذن من السنة عند الأصوليين، ولذلك يستدل بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفرق أن الأصوليين قسموا السنن إلى ثلاثة أقسام: سنن قولية تؤخذ منها الأحكام الخمسة، وسنن فعلية يؤخذ منها حكمان فقط، وهما الإباحة والندب، وسنن تقريرية يؤخذ منها حكم واحد وهو الإباحة فقط. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم قسمها الأصوليون إلى سبعة أقسام: القسم الأول ما فعله تشريعا وتبليغا، والقسم الثاني ما فعله جبلة، والقسم الثالث ما تردد بين الجبلة والتشريع، والقسم الرابع ما فعله بوظيفة من وظائفه كالإمامة والرسالة والتبليغ وغير ذلك والقضاء، والقسم الخامس ما فعله عقوبة لغيره من أمته، والقسم السادس ما أرجأه انتظارا للوحي، والقسم السابع ما دل الدليل على خصوصه به. وهذا يقتضي منا البحث في أفعاله التي تؤخذ من الأحكام والتي لا تؤخذ من الأحكام. فما كان من أفعاله جبلة كالنوم والأكل والشرب والجماع وغير ذلك من جبلة البشر، هذا في الأصل خارج عن التشريع، لكنه يدل على أحسن الهيئات وأرضاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله له أحسن الأخلاق وأحسن الهيئات. لكن لا يؤخذ منه وجوب ولا ندب بذاته. وكذلك اللباس وهيئته، كان يلبس الإزار والرداء، وكان يلبس العمامة، وكان يتقلد السيف، ليس معنى هذا أنه يندب لنا نحن أن نتخذ هذا اللباس. كذلك المراكب التي كان يركبها، كان يركب الخيل والبغال والإبل والحمير، ليس ذلك يقتضي منا نحن أن يسن لنا أن يكون لكل واحد منا ناقة يركبها أو فرس أو حمار، لا. ومثل ذلك الخاتم الذي اتخذه أيضا من الفضة، ليس معنى ذلك أنه يسرع لكل واحد منا أن يتخذ خاتما من فضة في يده. وكذلك ما يتعلق بالطب والدواء مثل الاكتحال، كان يكتحل، فليس ذلك يقتضي أن يكون من المسنون لنا نحن أن نكتحل مثلا. فهذا من الأفعال الجبلية. لكن ما كان من الأفعال التشريعية بيانه أن يحيل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا تشريع. ومثل قوله في الحج خذوا عني مناسككم، فهذا أحال بالقول على الفعل، فهذا الفعل تشريعي، ولذلك يكون فيه الواجبات والأركان والسنن والمندوبات، لأنه أحيل إليه بالقول. كذلك ما تردد بين الجبلة والتشريع، هو مثل الضجعة بعد أذان الفجر، بعد ركعتي الفجر قبل الصلاة، على جنبه الأيمن، وهي ضجعة خفيفة كان يفعلها. هذه الضجعة يمكن أن تكون جبلة لأنه بشر يتعب ويستريح وينهض، ويمكن أن تكون تشريعا. هل الأصل فيه الجبلة في أفعاله الجبلة أو التشريع؟ الشافعي رحمه الله يرى أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، لأنه رأى أن وصفه الأول أنه رسول، فالرسالة تقتضي الاقتداء به، فكل فعل فعله فالأصل أن يكون مما يشرع لنا، إلا إذا عرفنا أنه غير تشريعي بأمر آخر مثل فعل جبل إلى آخره. والجمهور رأوا أن هذه الجلسة إنما هي جبلة، فيقولون الجبلة سابقة على التشريع، لأن التشريع تابع للنبوة، وهو إنما بعث على رأس 40 سنة بعد أن تم 40 سنة من عمره، فقد كانت أفعاله قبل ذلك وأقواله بالجبلة البشرية، لكن بعد النبوة أصبح ما كان مأمورا بتبليغه داخلا في التشريع وما لم يكن كذلك يرجع إلى أصل الجبلة. ومثل ذلك أيضا جلسة الأوتار أو جلسة الاستراحة، وهي الجلوس بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة، جلوس خفيف ثم ينهض بعده. هذا الجلوس ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة، فمن أهل العلم من رأى أنه من سنن الصلاة، لأنه ثبت في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومنهم من رأى أنه إنما هو جبلة بعد أن قطع أبهره وتعب من أكلة خيبر وآلمه ظهره، كان كما قالت عائشة بعد أن بدن، فكان يستريح هذه الاستراحة في نهوضه، وهذا الذي أخذ به الجمهور. فإذا ما تردد بين الجبلة والتشريع هو محل الخلاف. أما ما فعله بوظيفة من وظائفه فإنما يشرع لمن كان في تلك الوظيفة ولا يشرع لمن سواه، فما فعله بوظيفة القضاء إنما يشرع للقضاة، وما فعله بوظيفة الإمامة العامة إنما يشرع لمن تولى الأمر العام، وما فعله بوظيفة الإمامة إنما يشرع لمن تولى الإمامة في الصلاة، وهكذا قيادة الجيش إنما تشرع أفعاله في قيادة الجيش وتدبير الحرب لمن كان قائدا للجيش. أما ما يتعلق بعقوبة غيره فإنه يختصه هو بذلك دون غيره، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقد ثبت عنه أن من لعنه ممن لا يستحق اللعنة أن يجعل الله ذلك له رحمة. وكذلك ما أرجأه انتظارا للوحي قد انقطع، لأن الوحي قد انقطع بالنبوة. أما ما اختص به فهو ينقسم الأقسام الثلاثة المعروفة: ما يجب عليه هو فيسن لأمته، وما يحرم عليه فيكره لأمته، وما يباح له فيحرم على أمته. فما يجب عليه هو كقيام الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك فيسن لأمته، ومثل ذلك قضاء دين الميت المعسر واجب عليه هو فيسن لأمته، والسواك واجب عليه هو فيسن لأمته، وما يحرم عليه هو كأكل كل ذي رائحة كريهة أو لباس وسخ، يلبس لباسا وسخا أو الأكل مضطجعا أو متكئا، هذا حرام عليه هو فيكره لأمته، وما كان مباحا له كالزواج بأكثر من 40 والزواج بلا ولي ولا شهود إلى آخره، فهذا يحرم على أمته لأنه اختص هو به. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع سنته، صلى الله وسلم على نبينا محمد.